بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحرم السادس عشر، موضوع جديد ليس لنا تكرار لما سبق، التزين، مسألة 254. يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، وكفارته شاة على الأحوط الأولى. انتهى. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث: الأولى، لا يجوز للمحرمين التختم بالخاتم بقصد الزينة. نعم، إذا كان ذلك لأجل الاستحباب فلا محذورة، هاي النقطة الأولى. الثانية، نحن وينهن؟ لا يجوز التزين مطلقا وإن لم يكن بنحوي، أي وإن لم يكن بنحوي اتخذتم بالخاتم. والثالثة، من خالف، النقطة الثالثة، من خالف وتختم فالأولى له التكفير بشاة. عنوان جانبي صغير، النقطة الأولى. أما بالنسبة إلى حرمة الخاتم بقصد الزينة، فقد وردت في ذلك أربع روايات نلاحظها أولا، ثم نلاحظ فتوى الفقهاء في المسألة، ثم نبحث عما هو المناسب أن يقال في هذه المسألة. والروايات هي: الأولى رواية نجيح بالحق، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي ناصر، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. وسائل الشيعة، جزء 12 صفحة 490، الباب 46 من فروق الإحرام، الحديث رقم 1. والكليني قدس سره زاد قائلا، وفي رواية أخرى، هذا تعبير الكليني، لا يلبسه للزينة. ونجيح انتهى. ونجيح حيث انه لم يوثق، ولذا تكون الرواية ضعيفة سندا. نعم، من بنى على كبرى وثاقت، كل من روى عنه احد الثلاثة، اعني صفوان او ابن ابي عمير او البزنطي، فتثبت وثاقته، وثاقة نجيح، باعتبار انه في هذه الرواية روى البزنطي عنه، اعني احمد بن محمد ابن ابي ناصر. إذن هذه يمكن تصحيح سندها على بعض المباني، ولكن هذه الرواية ليست هي المهمة في روايات المسألة. وإنما المهم هذه الرواية الثانية، ثانية رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة. المصدر السابق حديث رقم 4، وهي قد دلت على أن لبس المحرم للخاتم بقصد الزينة. محرم، وإنما المشكلة في سندها، إذ ورد فيه صالح بن السندي. صالح بن السندي وهو لم يذكر بتوثيق. نعم، إنه قد ورد في أسانيد كامل الزيارات، وبناء على كبرى وثاقت كل من ورد في أسانيد الكتاب المذكور، للعبارة المعروفة التي ذكرها ابن قولوي في مقدمة كتابه، كما كان يبني على ذلك السيد الخوئي في زمانه السابق، إنه على هذا المبنى تكون الرواية صحيحتان. ولكن نحن لا نبني على ذلك، وهو قدس سره أيضا قد تراجع عن هذا المبنى في أخريات حياته. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن إسماعيل: رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. المصدر السابق حديث رقم 3، وهي تدل على جواز لبس الخاتم في الجملة، لأنها تحكي فعلا والفعل مثبت، فأقصى ما يثبت هو الجواز في الجملة. أما بالجملة يعني فيما إذا فرض أن الهدف كان هو التزين فلا يثبت جوازه بهذه الرواية. وعلى منوالها الرواية الأخرى، رأيت علي بن الحسن الرضا، أو العفو، رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم، وشنو رأي خاتمان، ليش تأخر هالقد المفعول به على أي حال؟ المصدر السابق الحديث رقم 6، والكلام فيها هو الكلام السابق. الرواية الأخيرة الرابعة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب. المصدر السابق حديث رقم 5. هذه هي روايات المسألة. وأما فتوى الأصحاب فهناك خلاف في تحريم لبس الخاتم. نعم، نسب إلى الأكثر كما جاء في كشف اللسان في الجزء الخامس صفحة 387، ونقل عنه في الجواهر الجزء 18 صفحة 370 أن التحريم، أي تحريم لبس الخاتم للزينة، هو رأي الأكثر. ونقل عن بعض أنه سكت، أي لم يذكر في جملة المحرمات، لم يذكر شنو؟ لبس الخاتم للزينة، الصدوق في المقنع والفقيه في هذا، إنه في هذين الكتابين لم يذكر الصدوق حرمة لبس الخاتم، وأيضا لم يذكر في جمل العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصر المصباح ولا المراسم ولا الكافي. إنه في هذه الكتب لم يذكر ذلك، بل نسب إلى ابني، إلى ابني، إلى ابني، إلى ابني سعيد في النافع والجامع. القول بالكراهة، وعليه نتيجة الذي يريدها شنو؟ وعليه فلا اتفاق في المسألة علما على التحريم، بل هناك من سكت عن ذكر ذلك، وهناك من صرح بالكراهة، والأكثر ذهبوا إلى التحريم. هذا من حيث الفتوى. وأما تحقيق الحال فنقول لو كانت الروايات المذكورة معتبرة من حيث السند بأجمعها، إنه لو فرض هذا فرضية الشيء نتعلم، فالمناسب أن تكون النتيجة ماذا؟ هذا سؤالنا، إن المناسب حمل المطلق على المقيد، يعني هناك رواية قيدت الحرمة إذا كان ذلك بقصد الزينة، وأعني بها رواية مشمخ حيث قالت لا يلبسه للزينة، إن هذه بمثابة المقيد، هي بمثابة هم زائدة في تحذف أحذف أقول مقيد بمثابة المقيد. وأما رواية نجيح عن الأولى لا بأس بلبس الخاتم للمحرم فهي مطلقة فتقيد شنو؟ بما إذا لم يكن للزينة. وهكذا موثقة عمار الأخيرة، الرواية الأخيرة تلبس المرأة المحرم الخاتم من ذلك، يلزم أن تقيد بأنها يجوز لها أن تلبس خاتم الذهب إذا لم يكن بهدف الزينة. إذن المناسب لو فرض أن الروايات كانت صحيحة السند هو القول بتقييد المطلق بالمقيد، وتكون النتيجة حصر الحرمة بحالة لبس الخاتم لأجل الزينة. ومثل السيد الخوئي الذي يبني على كبرى وثاقة أسانيد كامل الزيارات، رجال أسانيد كامل الزيارات حسب رأي القديم، إنه على مبناه تصير رواية مسمع التي هي المهمة وهي المقيدة، فإنها المقيدة تصير رواية مسمع حجة، لأن صالح بن السندي يصير ثقة، والنتيجة تكون هي التقييد كما ذكرنا. أما إذا أنكرنا هذا المبنى كما هو أنكر ذلك في أخريات حياته قدس سره، فماذا نفعل؟ إنه لو بنينا على كبرى ثانية لبقيت النتيجة كما ذكر، وتلك الكبرى الثانية شنو هي؟ خلنا نسمعها، وهي انجبار ضعف سند الرواية بعمل المشهور، بعد أن تتم الكبرى والصغرى، اثنين عشان يكون يتم الكبرى، يعني شنو مقصودي؟ يعني نبني على كبرى الجابرية أي واحد، أو نبني علما على أن الأصحاب بالفعل قد عملوا واستندوا إلى الرواية، وكلاهما لم يثبت. أو قبل هذا الكلام، إنه لو ثبت هذا أول خلينا نقول شلون، إنه لو ثبت هذا فتصير رواية نجيح، تصير رواية نجيح حجة. وهي مقيدة بما إذا كان الهدف الزينة فتبقى النتيجة كما هي. بيد أن الكبرى غير تامة والصغرى كذلك. رواية إيه لا إله اشتبه، رواية ما اسمح اشتبهت، اشتبهت اشتباه لفظ صح العبارة، هي المهم ما اسمح المقيدة اشتبهت ما اسمح أحسن. نجيح قلنا غير مهمة، كما ثابت مطلق مو مهمة. ولكن بإضافة الكلين لا بأس عملها بأس ما حب. ولكن الكبرى والصغرى لم تتم، أما الصغرى لم تتم، فباعتباري أن كثيرا من القدماء لم يقولوا بالحرمة حيث سكتوا كما نقلنا ذلك سابقا، بل بعض صرح بالكراهة، فكيف نثبت استناد المشهور إلى الرواية المذكورة والعمل بها؟ إنه مشكل صغرويان، أي لم يثبت الاستناد إليها. أي ويكون يثبت الاستناد يعني هو هاي الرواية اللي يريدها. ايه ما تعدم هي الا هذه الرواية المفروض، هي ما عندنا الا هذه الرواية، غيرها ما موجود. بس شنو انت شلون تثبت ماذا؟ المشهور ذهبوا الى الحرمة والحال اسم ليس بالقليل سكتوا، وذول سكتوا شلون رأيهم تثبت الكراهة حتى يثبت الاستناد؟ وأما الكبرى فلأن الجابرية لو سلمت، فكرة الجابرية سلمت فهي تسلم لو كان قدماء الأصحاب قد استندوا إلى الرواية، ولا يكفي استناده، ولا يكفي استناده الطبقة المتأخرة من قبيل العلامة والشهيدين ومن كان على حذوهم قدس الله أسرارهم، فإن الذي يورث الاطمئنان هو استناد المتقدمين دون المتأخرين. ولكن على أي حال لو ثبتت الجابرية فالنتيجة تبقى كما هي، أعني التقييد. ولكن المهم هو أنه لو رفضنا هذا وذاك، أي رفضنا كبرى وثاقت رجال كامل الزيارات، ورفضنا فكرة الجابرية، إنه بناء على هذا ماذا ينبغي أن نقول؟ ذكر السيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء الرابع صفحة 184 أنه توجد عندنا روايات تحرم مطلق التزين، مطلق التزين يعني لم ترد في خصوص مسألة الخاتم، بل تدل على أن مطلق التزين هو محرم على المحرم من قبيل صحيحة حرير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة. وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 469 الباب 33 من أبواب شروك الإحرام، الحديث رقم 4. وعلى منوالها غيرها، إنه قد يستفاد من هذه الرواية أن مطلق الزينة والتزين محرم على المحرم. وإذا ثبت هذا، وإذا ثبت هذا سيكون هو المرجع، يعني بعد ضعف الروايات سندا في مقامنا نرجع إلى ذلك العموم أو المطلق الفوقاني، وهو حرمة مطلق الزينة. ومن هنا قدس ترى في ومن هنا ترى أنه قدس سره في العبارة. ذكر في البداية، ذكر يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، وقد استند في هذا استند علما إلى رواية مسلم، لأنه كان في الزمن السابق يبني على كبرى وثاقة رجال، وثاقة رجال كامل الزيارة، فلذلك أفتى بمن بالتحريم، تحريم نفس القاتم للزينة استنادا إلى هذه الرواية، رواية مسلم. ثم ترقى وقال: بل يحرم مطلق التزين، وقد استند في ذلك علما الى صحيحة حريز، الى المطلق الفوقاني. وطبيعي بعد تراجعه عن كامل الزيارات لا يتغير الموقف كثيرا، لأنه بالتالي في مسألتنا يوجد المطلق الفوقاني، وبناء عليه يثبت مطلق التزين. فلبس الخاتم ما دام يعد عرفان، يعد شنو؟ يعد زينة وتزينا، فيكون محرما سواء قصد بذلك، قصد شنو؟ قصد الزينة أم لا؟ إن القصد غير مؤثر. بعد أن نلاحظ المطلق الفوقاني، وعلى أي حال هو قدس سره رجع إلى المطلق الفوقاني، هكذا ذكر قدس سره. بلي لا ها النتيجة شوي وانا بغيرها. لا صارت بعد شنو؟ صارت النتيجة ماذا حينئذ؟ اشد مطلق التزيين الحرام، سواء كان بقصد الزين ام شنو. لا مو هو قصدي، هو قال بل يحرم مطلق ماذا التزيين، يعني قصدي. لا واحد يقول ليش ما صححت عبارة المناسك وبالعلا، لا ما يأثر مشي ابوي. هسه بالتالي هو شنو يثبت حينئذ التحريم ما دام يصدق تزين. بلي الثمرة وين تضاب؟ اذا تزين ما صدق وما كان قاصد شنو الزينة، او قول كان قاصد الزينة، العفو قاصد الزينة ولكن لم يصدق شنو عنوان، هنا لا اظن الثمرة تضاب. فالمناسب اذا ما اعتبرنا كامل الزيارات، المناسب نقول بما انه زينة ما يصدق حتى نتمسك بالمطلق الفوقاني، وكامل الزيارات من اعتبره فلا يحرم مثل هذا. ولكن هذه حصة هي نادرة، يعني واحد قاصد الزينة ولا يصدق عرفان، هذا نادر تحقق. على اي حال مو مهم، هذا ما انتهى اليه. ولكن يمكن ان يقال إنه لا معنى للمصير إلى المطلق الفوقاني بعد وجود رواية تصلح أن تصير مقيدا لذلك المطلق، وأعني بذلك صحيحة موثقة عمار التي هي الرواية الرابعة: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب. إنها بمثابة المقيد، لذلك المطلق تدل على ان حصة من الزينة يجوز للمرأة لبسها وهي الخاتم من ذهب، ومقتضى اطلاقها أنه يجوز ذلك سواء كان بقصد الزينة أم ليس بالقصد المذكور. وإطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق، إذن لا معنى لغض النظر عن هذه الموثقة والرجوع إلى ذلك مطلق الفوقاني، بل المناسب الحكم بجواز لبس المرأة المحرمة للخاتم من ذهب حتى لو كان بقصد الزينة، ونقيد ذلك المطلق الفوقاني بهذه الرواية. بل يمكن أن نصعد اللهجة. ونقول يمكن أن تلغى خصوصية المرأة، فنتعدى إلى الرجل، وإن كان هذا شيئا ليس بمهم. وطبيعة غير خاتم الذهب، أي في خاتم فضة مثلا، فيجوز له أن يلبسه. ولكن كما قلنا إن هذا التعدي ليس بمهم، يكفينا إذ يكفينا للنقض عليه أن المرأة يجوز لها أن تلبس خاتم الذهب، ويكون ذلك مقيدا لذلك الإطلاق. إن قلت إن النسبة ليست هي الأخص مطلقا إلى الأعم مطلقا حتى نصير إلى فكرة التخصيص، وإنما هي نسبة العموم من وجه، إذ موثقة عمار تدل على جواز لبس خاتم الذهب للمحرم، سواء صدق عنوان التزين أم لا. وتلك تدل على حرمة التزين، سواء كان بخاتم الذهب أم بغيره. المناسب أقول أن سواء كان بغير خاتم الذهب أو به، من حيث التعبير الفني والأمر الثاني، فيتعارضان في مادة الاجتماع، وهي ما إذا كان الخاتم ذهبا وصدق عنوان التزين، فتلك تنهى وهذه تجوز. إن قلت هكذا قلت إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.